السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الناس ليوحدوه ويعبدوه، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا يأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك ويبينون لهم الدين ويبينون لهم عبادة ربهم سبحانه وتعالى ويزكونهم بالوحي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بأشرفهم وأعظمهم فضلا وأعمهم رسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل جعله الله عز وجل رسولا للجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض والجن والإنس، فهو صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه رحمة مهداة، وصفه الله عز وجل بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصف شأنه من المؤمنين ووصف شأنه مع المؤمنين فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه والله منا فهو من البشر، ومن أنفسنا فهو أنفسنا وأشرفنا وأفضلنا صلى الله عليه وسلم. يعز عليه ما يشق على المؤمنين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية صلى الله عليه وسلم. لا يريد بالمؤمنين إلا اليسر، ويعز عليه ويشق عليه أن يشق عليهم صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين والمؤمنات، يدلهم على الخيرات وينهاهم عن الشرور، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، امتن الله عز وجل على المؤمنين به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي يتلو عليهم آيات الله عز وجل ويزكيهم ويطهرهم بوحي الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل في دعوته الحياة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فوالله ما دعانا صلى الله عليه وسلم إلا لما يحيينا الحياة الطيبة ويحيينا في الآخرة في جنة رب العالمين. جاءنا بكل خير صلى الله عليه وسلم، وكان مقتضى الإيمان أن لا يقدم المؤمن بين يديه أحدا من الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمقتضى الإيمان يقتضي من العبد إذا جاءه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه قول أحد من الناس يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقدم قول أحد مهما على فضله وكمل علمه وزادت إمامته على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مقتضى الإيمان يقتضي أن الإنسان إذا جاءه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف ليتخير لنفسه، بل يستجيب مباشرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن شأن المؤمن حقا أنه يسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف البشر وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولذا كان الذي يستحق من البشر أن يكون قدوة محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أحد من البشر يوازيه فضلا عن أن يكون خيرا منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي والناس أجمعين، لنا قدوة ولنا أسوة حسنة. ومن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة كان ذلك دليلا على قوة إيمانه وعلى أنه من الأخيار، فهو يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره دليل على صدق محبة العبد لربه، وطريق لأن يحب الرب عبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم لنا القدوة والأسوة الحسنة. ونحن في هذه الأيام نستعد لبدء رحلة هي أجمل رحلات العمر وأفضل رحلات العمر. والله لو أن الإنسان شرق وغرب وسار في أنحاء الأرض كلها لن يجد أحلى ولا أجلى ولا أجمل من رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، لن تقع عينه قط على منظر أبهى وعلى منظر يسر القلب أعظم من رؤية الكعبة بيت الله الحرام. الحجاج في هذه الأيام يستعدون لبدء هذه الرحلة المباركة، وإن أعظم استعداد لهذه الرحلة المباركة أن نحرص على أن نقتدي بها، على أن نقتدي فيها برسولنا صلى الله عليه وسلم. من أعظم مهمات الحج أن يحرص الحاج على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهنا تثور عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ والسؤال الثاني: ما حكم اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ والسؤال الثالث: كيف نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ أما السؤال الأول: لماذا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ فذلك لأمور. الأمر الأول: أن الأصل في المؤمن المفلح الموفق أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأمر الثاني: أن الحج عبادة عظيمة يرجو الحاج فيها البر والقبول ومغفرة الذنوب. والمعلوم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سار في الحج على هدي محمد صلى الله عليه وسلم سار في عبادته على الكمال وسار في عبادته على الخير. والأمر الثالث: أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى من عبد الله وأخشى عباد الله لله سبحانه وتعالى. والاقتداء بالمتقين علامة الأخيار، فكيف بالاقتداء بخير المتقين وسيد المتقين وأعظم المتقين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع: أن الحج عبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل في حجته، في حجة الوداع. فلو لم نعرف حج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحج؟ لا نعرف الحج إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع: لتأخذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لتأخذوا مناسككم، خطاب للأمة، الخطاب ابتداء للصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الخطاب كل من يريد الحج إلى يوم القيامة. لتأخذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما عند مسلم في الصحيح، وفي رواية: خذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما عند ابن خزيمة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا. لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا. كما في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، فإنه في السنة العاشرة عندما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، كما قال جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: قدم الناس المسلمون من كل البقاع إلى المدينة، ما بقي أحد يقدر على الذهاب إلى المدينة ماشيا أو راكبا إلا ذهب، فقدم بشر كثير حتى كانوا يزيدون على 100,000 كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وأن يعمل مثل عمله. وهكذا شأن المؤمن الموفق في حجه، يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. الأمر السابع من الأمور التي تجعلنا نحرص على أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك أن نربي أنفسنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بقية عمرنا. الحج فرصة ومدرسة عظيمة لنربي أنفسنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رجعنا من حجنا نورنا حياتنا وشرفنا أنفسنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بقية أعمارنا. وأضرب مثالا لهذا: نحن في حجنا نتجرد من ملابسنا ونلبس الإزار والرداء، لما؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، نفعل هذا، بهذا نربي أنفسنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسنا. فإذا رجعنا إلى بلداننا لا نلبس ثوبا مسبلا ولا بنطالا مسبلا، لما؟ لأن الذي نهانا في الحج عن ذاك اللباس نهانا في حياتنا عن هذا اللباس. لا يلبس الرجل منا حريرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. لا يلبس الرجل منا ذهبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. نجعل الحج مدرسة لنربي أنفسنا على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك، فإن السؤال الثاني: ما حكم اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ والجواب أن اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إنشاء العبادات في الحج فرض، فلا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله منا عبادة إلا إذا جاءت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة أنشأها الناس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلها الله، بل يردها على فاعلها ويخشى عليه الفتنة، يخشى عليه الفتنة. ففي الحج لا نفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن في فعله أو أذن في فعله. فمثلا عندما نطوف فإننا نطوف 7 أشواط ولا نزيد شوطا ثامنا، لا نزيد شوطا ثامنا. ما يأتي واحد منا ويقول لا أنا والله مستمتع وأريد أن أطوف 9 أشواط، طواف القدوم 9 أشواط، طواف الإفاضة 9 أشواط، نقول هذه بدعة، هذه بدعة لا يقبلها الله بل يردها على صاحبها. وعندما نطوف بالكعبة نقبل الحجر الأسود إن أمكن، نقبل الحجر الأسود إن أمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ولا نقبل بقية الكعبة، لا نقبل من الكعبة إلا الحجر الأسود، لا نقبل ثوب الكعبة، ولا نقبل الركن اليماني. التقبيل إنما هو خاص بالحجر الأسود. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل الحجر الأسود فقط، ونستلم الركن اليماني باليمين استلاما استلاما، ما نزيد على هذا، ما نأتي إلى الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود ونفعل هكذا ثم نمسح وجوهنا، هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نستلم الركن اليماني فقط استلاما، ولا نستلم بقية الكعبة إلا الحجر الأسود إذا لم نستطع أن نقبله كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. أما ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنا نفعله إن شئنا لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولزم تلبيته. وكان أحيانا يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وسمع الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون فيقولون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم ينكر عليهم فأذن لهم. فهنا جاز هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل. وعندما أراد بعض الصحابة أن يزيدوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بل غضب وأنكر. جاء 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكننا مؤاخذون بذنوبنا فنحتاج إلى زيادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما اكتفى بهذا بل صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا أنه يجب علينا في إنشاء العبادات أن نلزم سنته صلى الله عليه وسلم، ويجب على الواحد منا إذا أراد أن يفعل عبادة لم تأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والذي يأتي بالبدع في عباداته عموما وفي حجه خصوصا قد غير وبدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون على حوضه ليشربوا منه فيذادون عن ذلك ويطردون عن ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي المناسك قصة تتعلق بهذا الأمر. كان إمام المدينة في زمنه الإمام مالك بن أنس رحمه الله وسائر علماء المسلمين، جاءه رجل وهو في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من هذا المسجد، إني أريد أن أحرم من هذا المسجد. فقال له الإمام رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. لما يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من المسجد، وإنما أحرم من ذي الحليفة. فهذا الرجل يقول: أريد أن أحرم من المسجد. قال: إني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة هذه؟ وما هي إلا خطوات أزيدها، أنا بزيد في العبادة، خطوات أزيدها في العبادة وأنا محرم، وتقول لي فتنة؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك وصلت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أي فتنة أعظم من أن تظن أنك زدت خيرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، إنها والله لفتنة. إذن يا إخوة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في إنشاء العبادات، فرض لا بد منه، ولا يقبل الله عبادة إلا إذا جاءت من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج الواجبة فرض. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطواف من حيث هو، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى من حيث هو، فرض واجب، لأن الفعل واجب. وأما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك ففضيلة وكمال وزيادة بر وعز لفاعله. فمن أتى به زاد أجره ورجي بر حجه وعظم فوزه وسعد بأن فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يأتي به فاته الخير الكثير، فاته الخير الكثير. وفي هذا النوع يا إخوة الحاج يحرص على أن يأتي بالأفعال والأقوال كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا يستطيع لظروف الحج والزحام والحركة والتفويج ونحو ذلك، ينوي في قلبه أنه لو استطاع لفعل. فإذا نوى في قلبه أنه لو استطاع لفعل كتب له أجر ما نوى. وأضرب لكم مثالا واقعيا، السنة أن الإنسان يذهب يوم الثامن ضحى إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، ثم ينطلق إذا أصبح إلى عرفة. هذه السنة. طيب أنا مع حملة والحملة ستذهب إلى عرفة يوم الثامن، لن تذهب إلى منى، ستذهب مباشرة إلى عرفة، وأنا لا أعرف الأماكن ولا أجد سيارة أركبها، وأخشى لو لم أذهب مع الحملة أن أتوه أو أتعب تعبا يضعفني عن المناسك، أقول اذهب مع الحملة إلى عرفة وانوي بقلبك أنك لو استطعت لذهبت إلى منى، سيكتب الله لك أجر منى وأنت في عرفة. فهذه نقطة من الأهمية بمكان. وأما السؤال الثالث، كيف نحقق الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ فبأمور. الأمر الأول اجتناب الشرك كله، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. يجتنب الحاج أن يشرك بالله شيئا، يجتنب الشرك كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من المشركين، كان إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، يجتنب الشرك الأكبر، يجتنب في حجه أن يدعو غير الله، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، شأنه يا رب يا رب اللهم اللهم، هذا شأنه، لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينادي وليا، لا ينادي صالحا، وإنما ينادي ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى، لا يعتقد بقلبه أن أحدا يجيب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بقلبه أن أحدا يستحق الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد بقلبه أن مخلوقا يستحق أن يدعى فقد أشرك شركا أكبر، فيخلص قلبه من هذا الاعتقاد ولا يرائي، فإن الرياء شرك أصغر. إذن الأمر الأول الذي لا بد منه أن نجتنب الشرك كله. الأمر الثاني أن نكون في حجنا مخلصين لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قائد المخلصين وإمام المخلصين صلى الله عليه وسلم، وعندما حج قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فلا ننوي بحجنا إلا ابتغاء وجه الله، لا نريد مدحا ولا نريد ثناء ولا نريد ألقابا ولا نريد غير ذلك، إنما نريد أن نرضي الله، نريد الجنة، نبتغي الجنة. الأمر الثالث أن نفعل الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله، ما نزيد على فعله لا فعلا ولا اعتقادا. عندما نأتي نطوف حول الكعبة نقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لا نقبله ونحن نعتقد أنه يضر وينفع، بل نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. جاء عمر رضي الله عنه فقبل الحجر الأسود فقال للناس معلما التوحيد والاتباع: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا التوحيد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نأتي نقبل الحجر الأسود، ما نضع عليه خدنا اليمين وخدنا اليسار، ما نضع خدودنا، نقبل. وإن سجدنا على الرواية التي قواها بعض أهل العلم، ما دام أنه مبني على رواية لا بأس، لكن ما نزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يستطع أن يقبل الحجر الأسود استلمه بيمينه وقبل يمينه. إن حصل لنا هذا نفعل، نستلم الحجر الأسود باليمين ونقبل اليمين، لكن ما نمسح جسمنا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يستطع أن يستلم بيمينه وكان معه محجن أو عصا، استلمه بالعصا وقبل رأس العصا. نفعل هذا، ما نزيد على هذا، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم حجه، لأن العمل فرع العلم، لا يمكن أن تقتدي وأنت لم تعلم، فلا بد أن تعلم أولا، أن تتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سنفصله غدا إن شاء الله في محاضرة كيف يكون الحج مبرورا، سأحكي لكم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك بأن نحرص على الكمال لا على المقدار الواجب، أن نحرص على الكمال لا على المقدار الواجب. وأضرب لكم مثالا، في المبيت بمنى المقدار الواجب أن تبقى في منى أكثر الليل، أن تبقى في منى أكثر الليل. فلو فرضنا أن الليل 10 ساعات، فالمقدار الواجب أن تبقى في منى 5 ساعات ونصف فأكثر، سواء جئت بعد المغرب أو بعد العشاء، المهم تبقى 5 ساعات مثلا ونصف فأكثر على المثال الذي ذكرت. لأن كيف نعرف الساعات؟ وقت المغرب ووقت الفجر، ثم نقسمها ثم نزيد عليها على النصف. جيد، هذا المقدار الواجب. لو فعلت هذا في منى ثم خرجت حصل الواجب، لكن الاقتداء أن تحرص على الكمال في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في منى ليلا ونهارا، وهذا التحقيق عندي أنه ما كان يخرج من منى بعد أن رجع إلى منى من البيت الحرام، ما خرج. هذا الراجع عندي، والرواية أنه كان يذهب ويطوف رواية ضعيفة، وإن قواها من قواها. يبقى في منى ليلا ونهارا، هذا الكمال. الاقتداء أن تحرص على الكمال، لا أن تكتفي بالمقدار الواجب. في رمي الجمار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر رمى الصغرى، ثم بعد أن رماها بسبع حصيات مكبرا تقدم حتى أسهل، يعني ابتعد عنها إلى جهة مكة، ورفع يديه وأخذ يدعو طويلا. ثم لما رمى الوسطى بسبع حصيات تقدم وأخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا. ثم لما رمى جمرة العقبة انصرف. المقدار الواجب هنا أن ترمي كل جمرة بسبع حصيات وتمشي. الكمال أن ترمي الجمرة الصغرى وتقف بعدها تدعو، وأن ترمي الجمرة الوسطى وتقف بعدها تدعو، ثم بعد جمرة العقبة ما تقف. تحرص على الكمال. في السعي المقدار الواجب أن تسعى بين الصفا والمروة، ما يلزم أن تطلع الجبل، ما يلزم لا الصفا ولا المروة. لو أنك مشيت إلى أن وصلت إلى أسفل الجبل من الصفا إلى المروة، وصلت إلى أسفل الجبل من المروة ثم رجعت ما صعدت، صح سعيك، أتيت بالواجب. لكن الكمال أن ترقى وتصعد وتنظر إلى جهة الكعبة وترفع يديك على هيئة الدعاء، ما هو كذا ولا كذا كما يفعل بعض الحجاج، ولا كذا، لا هكذا. وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو طويلا. ثم تكرر. السنة تحتمل أن تكبر أيضا ثلاثا، ثم تدعو، ثم تهلل ثم تدعو، ثم تكبر ثلاثا ثم تهلل ثم تدعو. وتحتمل أن تقول في الأولى الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التهليل، ثم تدعو. ثم تقول في الثانية الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تدعو. ثم تقول في الثالثة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تدعو. وتحتمل أنك تقول في الأولى الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وتدعو. ثم تقول في الثانية الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وتدعو. ثم تقول في الثالثة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ولا تدعو في الثالثة. السنة تحتمل كل هذا. الاقتداء أن تأتي بالكمال، لا أن تقتصر على المقدار المجزئ. المقدار الواجب. بهذا إذا التزمناه نكون محققين لاقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. ما أحببت اليوم أن أطيل عليكم بذكر صفة الحج لأنها تطيل الوقت، وأيضا صفة الحج أليق بالكلام عن الحج المبرور إن شاء الله عز وجل، فنذكرها غدا إن شاء الله عز وجل على وجه التفصيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في حياته كلها. أسأل الله أن يكرمنا بذلك، وأن يشرفنا بذلك، وأن يبلغنا هذه المنزلة العالية والمقام الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يتقبل منا حجنا، وأن يعيدنا إلى ديارنا سالمين غانمين، قد قبل عملنا وغفر ذنوبنا ورضي عنا وغفر لمن شفعنا فيه. نقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: صاحب عمل له شركة عليها ديون ولها ديون بطبيعة العمل، وهو محتمل شخصيا لتلك الديون، هل يجوز له الحج أم يشترط عليه أن يأخذ الإذن ممن لهم الديون؟
يا إخوة، الدين الذي على الإنسان لا يعارض الحج دائما. متى يمنع من عليه الدين من الحج؟ في حالة واحدة، إذا كان عليه دين حال يطالب به صاحبه، فإن حج لا يستطيع الوفاء، وإن لم يحج يستطيع الوفاء. إن كان على الإنسان دين حال ليس مؤجلا، يعني معنى حال ليس مؤجلا، متى ما أراد صاحبه طلبه وطالب به صاحبه، وكان الإنسان إن حج لا يستطيع أن يفي بالدين، وإن لم يحج يستطيع، نقول هنا لا تحج بل توفي الدين، إلا إذا أذن لك صاحب الدين قال حج وتسددني إن شاء الله في المستقبل. أما ما عدا ذلك فلا يضر. مثلا يا إخوة، أكثر الناس اليوم عليهم ديون على رواتبهم، أقساط تؤخذ من الراتب كل شهر، تؤخذ من الراتب كل شهر، وقد تكون مدتها 5 سنين. هذه لا أثر لها في الحج، لأن وفاءها مرتبط بالراتب فتقتطع من الراتب. بعض الناس مثلا عليه دين مؤجل سيسدد بعد 5 سنين. أنا اقترضت من إنسان مثلا 100,000 ريال على أن أسددها له بعد 5 سنين، هل يلزمني هذا العام إذا أردت أن أحج أن أستأذنها؟ الجواب لا، هذا دين مؤجل لا علاقة له بالحج. طيب أنا علي دين حال وطالب به صاحبه، وجاءني صديقي وقال يا فلان أريد أن تحج معي، قلت ما عندي، قال على حسابي، حجك على حسابي، فقط أحضر حقيبتك، كما يقول العامة محمول مكفول، هذا لا أثر له في الدين، له أن يحج لا علاقة له بالدين. شيء قديم كان الفقهاء يلحظونه في مسألة الدين، وهو أن الإنسان إذا حج فهذه رحلة محفوفة بالمخاطر، وكانوا يقولون الحاج إذا ذهب إلى الحج مفقود وإذا رجع مولود، رحلة محفوفة بالمخاطر. فكان يخشى أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج ما يستطيع أن يرجع، فكان الفقهاء ينظرون إلى هذه القضية في قضية الدين. أما اليوم ولله الحمد والمنة فالغالب على الحج السلامة، الحاج يذهب ولله الحمد والمنة ويرجع بحمد الله، هذا الغالب، إلا من قضى نحبة. فهذه النقطة قد تغيرت في زماننا، وذلك الفقيه وهو يفتي في مسائل الدين ينبغي أن ينظر إليها وأن يعتبرها في التأثير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الواجب والكمال في طواف الإفاضة؟ هل أن يكون يوم النحر أم بعد أيام التشريق؟
لا بأس، سنذكره غدا، لكن لأن ذكرنا الكمال هنا نذكره. طواف الإفاضة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قبل الظهر، قبل ظهر يوم النحر. سبحان الله، بركة في الوقت عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبيل شروق الشمس ويسير على بعيره بسكينة، وإذا وجد فجوة نص، ولما بلغ وادي محسر أسرع، فجاء والناس أمامه ما يطردون عنه حتى وصل جمرة العقبة، ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم انعطف على هديه وقد أهدى 100 ناقة، 100 من البدن، فنحر بيده الشريفة 63، ثم أعطى علي رضي الله عنه السكين لينحر الباقي. طيب، ثم قطعت وأخذ من كل بدنة قطعة ووضعت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. والمعلوم أن لحم البعير، وخاصة أنها متعددة وليست واحدة وليست صغيرة، يطول طبخه. أكل من اللحم وشرب من المرق، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم ركب بعيره فذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. كل هذا قبل الظهر. صلى الظهر في مكة، رجع إلى منى، وجد جماعة من أصحابه ما صلوا فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم. إذن الأفضل لمن تيسر له أن يكون طوافه الإفاضة يوم النحر قبل الظهر، فإن لم يتيسر فالأفضل أن يكون في النهار قبل المغرب، فإن لم يتيسر ففي أي وقت، في أي وقت. هذا هو الكمال.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اعتمر الشخص عمرة التمتع في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى ما وراء المواقيت، فهل يلزمه الإحرام إذا أراد الدخول إلى مكة مرة أخرى؟
المتمتع إذا أدى عمرته في أشهر الحج ثم جاء إلى المدينة مثلا ليزور المسجد النبوي، ثم أراد أن يرجع إلى مكة، هل له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام ويحرم من مكة لأنه متمتع؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس له ذلك، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة على مثالنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا مريد للحج، فيجب عليه أن يحرم، لكن لا يجب أن يحرم بالحج، إن شاء أحرم بعمرة عنه أو عن غيره. أنا من المغرب جئت متمتعا بعمرة، قضيت عمرتي في مكة، أتيت إلى المدينة أزور المسجد النبوي، أردت الرجوع إلى مكة، يجب أن أحرم من ذي الحليفة، بما أحرم؟ لك أن تحرم بعمرة ثانية عنك، ولك أن تحرم مثلا بعمرة عن أبيك الميت أو أمك الميتة وتذهب إلى مكة، وإذا أديت العمرة تتحلل وتبقى إلى يوم الثامن وتحرم بالحج، وأنت متمتع متعة واحدة. هذه العمرة التي وقعت لا تضر تمتعك ولا تزيد الواجب عليك في التمتع، إنما أمر كتبه الله لك، خير كتبه الله لك. وما ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنه يذهب بلا إحرام لأنه يحرم من مكة، الدليل يرده، ولولا أنه يذكر عند الناس ما ذكرته هنا، لكن أنا ذكرته هنا لأنه ينتشر بين الناس، ونقول يا إخوة الدليل يلزم، والعلماء يعرف لهم فضلهم، أئمتنا القدامى والمعاصرون نعرف لهم فضلهم، ولكن الدليل يقدم على قول كل أحد. فالقول المتعين عندي أن المتمتع إذا رجع إلى ما بعد المواقيت، يعني حتى تكون مواقيت بينه وبين مكة، ولم يرجع إلى دويرة أهله وأراد أن يرجع إلى مكة، يجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائق حافلة وأخرج إلى المناسك بالحافلة ونويت الحج ولم أحرم، فما حكم حجي؟
سائق الحافلة الذي يذهب بالحجاج إلى مكة ويرجع، حملات، عدة حملات، يذهب ويرجع يذهب ويرجع، لا يلزمه أن يحرم في أول رحلة، لأنه هنا ما هو ذاهب للحج، ما يريد الحج الآن، يريد أن يوصل الحجاج ثم سيرجع، فما يلزمه، متى يلزمه أن يحرم؟ في آخر رحلة، الرحلة التي سيذهب فيها إلى مكة ولا يرجع، هنا يلزمه أن يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا خالف أهل البلد في يوم عرفة مع أهل الموقف، فهل الفضيلة تكون لأهل البلد أم لأهل الموقف؟
لا عرفة في الدنيا إلا واحدة، عرفة في مكة، ما في مصر عرفة، ولا في الجزائر عرفة، ولا في إندونيسيا عرفة، ولا في ماليزيا عرفة، الناس كلهم في عرفة تبع لأهل الموقف. فأهل الموقف يتبعون، فالناس في الآفاق يتبعون أهل الموقف في عرفة. لكن هنا مسألة، لو فرضنا وإن كان هذا العام ما أظن حصل خلل كثير بين أو اختلاف كثير بين البلدان. لكن لو فرضنا أنه حصل اختلاف بين يوم عرفة في الحج ويوم 9 من شهر ذي الحجة في الدولة ما توافقت، يوم 9 عندنا في السعودية غير يوم 9 عندهم، ماذا يفعلون؟ إن كان يوم عرفة عندنا لا يوافق العيد عندهم، لا يوافق يوم العاشر، فإنه يصوم يوم عرفة عندنا، يصوم يوم عرفة عندنا. وإن كان يوم عرفة عندنا يوافق يوم العيد، عندنا يوم 9 عندهم يوم 10، فلا يجوز له أن يصوم. طيب ماذا يفعل؟ يصوم اليوم الذي قبله، يصوم الذي اليوم الذي قبله، ويكون إنما امتنع عن صيام يوم عرفة الذي هو لأهل الموقف للمانع الشرعي وهو يوم العيد، فيكتب له الأجر، يكتب له الأجر. أعطنا سؤالا واحد.
أحسن الله إليكم، يقول: أيهما أفضل، الحلق أم التقصير إن كان بين العمرة والحج أسبوع؟
الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع وأدوا عمرتهم في اليوم الخامس، فكان بين العمرة والتحلل للحج 5 أيام، ومع ذلك قصروا في العمرة وحلقوا في الحج. فالأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج لاجتماع الحج والعمرة في حقه، فيقصر في العمرة ويبقى محل نظر لو كانت عمرته مثلا في شوال وسيبقى في مكة إلى أن يحرم بالحج، فهذا وقت كافي ليظهر الشعر. فهل نقول هنا يحلق في العمرة ويحلق في الحج لينال فضل الحلق في النسكين، أو نقول نمضي القاعدة ونقول اجتمع الحج والعمرة في نسك واحد الذي هو التمتع، فيكون الصغير للصغير والكبير للكبير، المسألة محل نظر، فيها اجتهاد، والذي فيه اجتهاد من فعله بالنية الحسنة يؤجر، من فعله بالنية الحسنة يؤجر، فمن حلق بالنية الحسنة في العمرة يؤجر، ومن قصر في العمرة بالنية الحسنة يؤجر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. أكرر وصيتي للحجاج: يا إخوة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا تشددوا على أنفسكم ولا تحرجوا أنفسكم، إلزموا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض تشديدات الفقهاء لا دليل عليها فلا تلزم، يعني بعض الناس يأتي يقول: يا أخي عندنا في المذهب مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة محترم، لكن يا أخي ما يلزمك، ما دام أن الدليل ما دل على لزوم ذلك لك فلا. يأتيني بعض الناس يسألني فعل شيئا فأقول: ليس عليك شيء. يقول: لا، في المذهب عندنا. أنا أعرف أن في المذهب عليه فدية، لكن الدليل ما يلزمه، لماذا تشدد على نفسك؟ ابتعدوا يا إخوة عن التشديد، وابتعدوا عن التساهل، فدين الله وسط، لا تتساهلوا ولا تشددوا. وعليكم بالسكينة والرفق، الحج يجب أن تظهر فيه مظاهر الرفق والرحمة والمحبة والسكينة، مظاهر الرفق والرحمة والمحبة والسكينة. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الناس ليوحدوه ويعبدوه، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا يأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك ويبينون لهم الدين ويبينون لهم عبادة ربهم سبحانه وتعالى ويزكونهم بالوحي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بأشرفهم وأعظمهم فضلا وأعمهم رسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل جعله الله عز وجل رسولا للجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض والجن والإنس، فهو صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه رحمة مهداة، وصفه الله عز وجل بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصف شأنه من المؤمنين ووصف شأنه مع المؤمنين فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه والله منا فهو من البشر، ومن أنفسنا فهو أنفسنا وأشرفنا وأفضلنا صلى الله عليه وسلم. يعز عليه ما يشق على المؤمنين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية صلى الله عليه وسلم. لا يريد بالمؤمنين إلا اليسر، ويعز عليه ويشق عليه أن يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. حريص على المؤمنين والمؤمنات، يدلهم على الخيرات وينهاهم عن الشرور، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. امتن الله عز وجل على المؤمنين به، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي يتلو عليهم آيات الله عز وجل ويزكيهم ويطهرهم بوحي الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل في دعوته الحياة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فوالله ما دعانا صلى الله عليه وسلم إلا لما يحيينا الحياة الطيبة ويحيينا في الآخرة في جنة رب العالمين. جاءنا بكل خير صلى الله عليه وسلم، وكان مقتضى الإيمان أن لا يقدم المؤمن بين يديه أحدا من الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمقتضى الإيمان يقتضي من العبد إذا جاءه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه قول أحد من الناس يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يقدم قول أحد مهما على فضله وكمل علمه وزادت إمامته على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مقتضى الإيمان يقتضي أن الإنسان إذا جاءه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف ليتخير لنفسه، بل يستجيب مباشرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن شأن المؤمن حقا أنه يسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف البشر وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولذا كان الذي يستحق من البشر أن يكون قدوة محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أحد من البشر يوازيه فضلا عن أن يكون خيرا منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي والناس أجمعين، لنا قدوة ولنا أسوة حسنة. ومن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة كان ذلك دليلا على قوة إيمانه وعلى أنه من الأخيار، فهو يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره دليل على صدق محبة العبد لربه وطريق لأن يحب الرب عبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم لنا القدوة والأسوة الحسنة، ونحن في هذه الأيام نستعد لبدء رحلة هي أجمل رحلات العمر وأفضل رحلات العمر. والله لو أن الإنسان شرق وغرب وسار في أنحاء الأرض كلها لن يجد أحلى ولا أجلى ولا أجمل من رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. لن تقع عينه قط على منظر أبهى وعلى منظر يسر القلب أعظم من رؤية الكعبة بيت الله الحرام. الحجاج في هذه الأيام يستعدون لبدء هذه الرحلة المباركة، وإن أعظم استعداد لهذه الرحلة المباركة أن نحرص على أن نقتدي بها على أن نقتدي فيها برسولنا صلى الله عليه وسلم. من أعظم مهمات الحج أن يحرص الحاج على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهنا تثور عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ والسؤال الثاني: ما حكم اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ والسؤال الثالث: كيف نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ أما السؤال الأول: لماذا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ فذلك لأمور. الأمر الأول أن الأصل في المؤمن المفلح الموفق أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأمر الثاني أن الحج عبادة عظيمة يرجو الحاج فيها البر والقبول ومغفرة الذنوب. والمعلوم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سار في الحج على هدي محمد صلى الله عليه وسلم سار في عبادته على الكمال وسار في عبادته على الخير. والأمر الثالث أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى من عبد الله وأخشى عباد الله لله سبحانه وتعالى. والاقتداء بالمتقين علامة الأخيار، فكيف بالاقتداء بخير المتقين وسيد المتقين وأعظم المتقين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الحج عبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل في حجته، في حجة الوداع. فلو لم نعرف حج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحج؟ لا نعرف الحج إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع: لتأخذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لتأخذوا مناسككم، خطاب للأمة، الخطاب ابتداء للصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الخطاب كل من يريد الحج إلى يوم القيامة، لتأخذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما عند مسلم في الصحيح، وفي رواية خذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما عند ابن خزيمة، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، كما في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، فإنه في السنة العاشرة عندما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، كما قال جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: قدم الناس المسلمون من كل البقاع إلى المدينة، ما بقي أحد يقدر على الذهاب إلى المدينة ماشيا أو راكبا إلا ذهب، فقدم بشر كثير حتى كانوا يزيدون على 100,000، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يعمل مثل عمله. وهكذا شأن المؤمن الموفق في حجه، يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. الأمر السابع من الأمور التي تجعلنا نحرص على أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك، أن نربي أنفسنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بقية عمرنا. الحج فرصة ومدرسة عظيمة لنربي أنفسنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رجعنا من حجنا نورنا حياتنا وشرفنا أنفسنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بقية أعمارنا. وأضرب مثالا لهذا: نحن في حجنا نتجرد من ملابسنا ونلبس الإزار والرداء، لما؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، نفعل هذا، بهذا نربي أنفسنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسنا. فإذا رجعنا إلى بلداننا لا نلبس ثوبا مسبلا ولا بنطالا مسبلا، لما؟ لأن الذي نهانا في الحج عن ذاك اللباس نهانا في حياتنا عن هذا اللباس. لا يلبس الرجل منا حريرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. لا يلبس الرجل منا ذهبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. نجعل الحج مدرسة لنربي أنفسنا على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك، فإن السؤال الثاني: ما حكم اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ والجواب: أن اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إنشاء العبادات في الحج فرض، فلا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله منا عبادة إلا إذا جاءت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة أنشأها الناس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلها الله، بل يردها على فاعلها ويخشى عليه الفتنة، يخشى عليه الفتنة. ففي الحج لا نفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن في فعله، أو أذن في فعله. فمثلا عندما نطوف فإننا نطوف 7 أشواط ولا نزيد شوطا ثامنا، لا نزيد شوطا ثامنا. ما يأتي واحد منا ويقول لا أنا والله مستمتع وأريد أن أطوف 9 أشواط، طواف القدوم 9 أشواط، طواف الإفاضة 9 أشواط، نقول هذه بدعة، هذه بدعة لا يقبلها الله بل يردها على صاحبها. وعندما نطوف بالكعبة نقبل الحجر الأسود إن أمكن، نقبل الحجر الأسود إن أمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ولا نقبل بقية الكعبة، لا نقبل من الكعبة إلا الحجر الأسود، لا نقبل ثوب الكعبة، ولا نقبل الركن اليماني. التقبيل إنما هو خاص بالحجر الأسود. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل الحجر الأسود فقط، ونستلم الركن اليماني باليمين استلاما، ما نزيد على هذا، ما نأتي إلى الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود ونفعل هكذا ثم نمسح وجوهنا، هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نستلم الركن اليماني فقط استلاما، ولا نستلم بقية الكعبة إلا الحجر الأسود إذا لم نستطع أن نقبله كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. أما ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنا نفعله إن شئنا لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولزم تلبيته. وكان أحيانا يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وسمع الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون فيقولون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم ينكر عليهم فأذن لهم. فهنا جاز هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل. وعندما أراد بعض الصحابة أن يزيدوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بل غضب وأنكر. جاء 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن مؤاخذون بذنوبنا فنحتاج إلى زيادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما اكتفى بهذا، بل صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا أنه يجب علينا في إنشاء العبادات أن نلزم سنته صلى الله عليه وسلم. ويجب على الواحد منا إذا أراد أن يفعل عبادة لم تأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والذي يأتي بالبدع في عباداته عموما وفي حجه خصوصا قد غير وبدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون على حوضه ليشربوا منه فيذادون عن ذلك ويطردون عن ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي المناسك قصة تتعلق بهذا الأمر. كان إمام المدينة في زمنه الإمام مالك بن أنس رحمه الله وسائر علماء المسلمين. جاءه رجل وهو في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من هذا المسجد، إني أريد أن أحرم من هذا المسجد. فقال له الإمام رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. لما يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من المسجد، وإنما أحرم من ذي الحليفة. فهذا الرجل يقول: أريد أن أحرم من المسجد. قال: إني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة هذه؟ وما هي إلا خطوات أزيدها، أنا بزيد في العبادة، خطوات أزيدها في العبادة وأنا محرم، وتقول لي فتنة؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك وصلت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أي فتنة أعظم من أن تظن أنك زدت خيرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، إنها والله لفتنة. إذن يا إخوة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في إنشاء العبادات، فرض لا بد منه، ولا يقبل الله عبادة إلا إذا جاءت من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج الواجبة فرض. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطواف من حيث هو، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى، من حيث هو فرض واجب، لأن الفعل واجب. وأما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك ففضيلة وكمال وزيادة بر وعز لفاعله. فمن أتى به زاد أجره ورجي بر حجه وعظم فوزه وسعد بأن فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يأتي به فاته الخير الكثير، فاته الخير الكثير. وفي هذا النوع يا إخوة الحاج يحرص على أن يأتي بالأفعال والأقوال كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا يستطيع لظروف الحج والزحام والحركة والتفويج ونحو ذلك، ينوي في قلبه أنه لو استطاع لفعل. فإذا نوى في قلبه أنه لو استطاع لفعل كتب له أجر ما نوى. وأضرب لكم مثالا واقعيا، السنة أن الإنسان يذهب يوم الثامن ضحى إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية، ثم ينطلق إذا أصبح إلى عرفة. هذه السنة. طيب أنا مع حملة، والحملة ستذهب إلى عرفة يوم الثامن، لن تذهب إلى منى، ستذهب مباشرة إلى عرفة، وأنا لا أعرف الأماكن ولا أجد سيارة أركبها، وأخشى لو لم أذهب مع الحملة أن أتوه أو أتعب تعبا يضعفني عن المناسك، أقول اذهب مع الحملة إلى عرفة وانوي بقلبك أنك لو استطعت لذهبت إلى منى، سيكتب الله لك أجر منى وأنت في عرفة. فهذه نقطة من الأهمية بمكان. وأما السؤال الثالث، كيف نحقق الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك؟ فبأمور. الأمر الأول اجتناب الشرك كله، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. يجتنب الحاج أن يشرك بالله شيئا، يجتنب الشرك كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من المشركين، كان إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. يجتنب الشرك الأكبر، يجتنب في حجه أن يدعو غير الله، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. شأنه يا رب يا رب، اللهم اللهم، هذا شأنه. لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينادي وليا، لا ينادي صالحا، وإنما ينادي ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى. لا يعتقد بقلبه أن أحدا يجيب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بقلبه أن أحدا يستحق الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد بقلبه أن مخلوقا يستحق أن يدعى فقد أشرك شركا أكبر. فيخلص قلبه من هذا الاعتقاد ولا يرائي، فإن الرياء شرك أصغر. إذن الأمر الأول الذي لا بد منه أن نجتنب الشرك كله. الأمر الثاني أن نكون في حجنا مخلصين لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قائد المخلصين وإمام المخلصين صلى الله عليه وسلم، وعندما حج قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فلا ننوي بحجنا إلا ابتغاء وجه الله، لا نريد مدحا ولا نريد ثناء ولا نريد ألقابا ولا نريد غير ذلك، إنما نريد أن نرضي الله، نريد الجنة، نبتغي الجنة. الأمر الثالث أن نفعل الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله، ما نزيد على فعله لا فعلا ولا اعتقادا. عندما نأتي نطوف حول الكعبة نقبل الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. لا نقبله ونحن نعتقد أنه يضر وينفع، بل نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. جاء عمر رضي الله عنه فقبل الحجر الأسود فقال للناس معلما التوحيد والاتباع: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا التوحيد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نأتي نقبل الحجر الأسود، ما نضع عليه خدنا اليمين وخدنا اليمين وخدنا اليسار، ما نضع خدودنا، نقبل. وإن سجدنا على الرواية التي قواها بعض أهل العلم، ما دام أنه مبني على رواية لا بأس، لكن ما نزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يستطع أن يقبل الحجر الأسود استلمه بيمينه وقبل يمينه. إن حصل لنا هذا نفعل، نستلم الحجر الأسود باليمين ونقبل اليمين، لكن ما نمسح جسمنا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يستطع أن يستلم بيمينه وكان معه محجن أو عصا، استلمه بالعصا وقبل رأس العصا. نفعل هذا، ما نزيد على هذا، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم حجه، لأن العمل فرع العلم. لا يمكن أن تقتدي وأنت لم تعلم، فلا بد أن تعلم أولا، أن تتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سنفصله غدا إن شاء الله في محاضرة كيف يكون الحج مبرورا، سأحكي لكم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك بأن نحرص على الكمال لا على المقدار الواجب، أن نحرص على الكمال لا على المقدار الواجب. وأضرب لكم مثالا، في المبيت بمنى المقدار الواجب أن تبقى في منى أكثر الليل، أن تبقى في منى أكثر الليل. فلو فرضنا أن الليل 10 ساعات، فالمقدار الواجب أن تبقى في منى 5 ساعات ونصف فأكثر، سواء جئت بعد المغرب أو بعد العشاء، المهم تبقى 5 ساعات مثلا ونصف أكثر على المثال الذي ذكرت. لأن كيف نعرف الساعات؟ وقت المغرب ووقت الفجر، ثم نقسمها ثم نزيد عليها على النصف. جيد، هذا المقدار الواجب لو فعلت هذا في منى ثم خرجت حصل الواجب. لكن الاقتداء أن تحرص على الكمال في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في منى ليلا ونهارا، وهذا التحقيق عندي أنه ما كان يخرج من منى بعد أن رجع إلى منى من البيت الحرام، ما خرج. هذا الراجع عندي، والرواية أنه كان يذهب ويطوف رواية ضعيفة، وإن قواها من قواها، يبقى في منى ليلا ونهارا. هذا الكمال، الاقتداء أن تحرص على الكمال لا أن تكتفي بالمقدار الواجب. في رمي الجمار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 11 رمى الصغرى، ثم بعد أن رماها ب7 حصيات مكبرا تقدم حتى أسهل، يعني ابتعد عنها إلى جهة مكة، ورفع يديه وأخذ يدعو طويلا. ثم لما رمى الوسطى ب7 حصيات تقدم وأخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا. ثم لما رمى جمرة العقبة انصرف. المقدار الواجب هنا أن ترمي كل جمرة ب7 حصيات وتمشي. الكمال أن ترمي الجمرة الصغرى وتقف بعدها تدعو، وأن ترمي الجمرة الوسطى وتقف بعدها تدعو، ثم بعد جمرة العقبة ما تقف. تحرص على الكمال. في السعي المقدار الواجب أن تسعى بين الصفا والمروة، ما يلزم أن تطلع الجبل، ما يلزم لا الصفا ولا المروة. لو أنك مشيت إلى أن وصلت إلى أسفل الجبل من الصفا إلى المروة، وصلت إلى أسفل الجبل من المروة ثم رجعت ما صعدت، صح سعيك، أتيت بالواجب. لكن الكمال أن ترقى وتصعد وتنظر إلى جهة الكعبة وترفع يديك على هيئة الدعاء، ما هو كذا ولا كذا كما يفعل بعض الحجاج، ولا كذا، لا هكذا. وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو طويلا. ثم تكرر، السنة تحتمل أن تكبر أيضا 3 ثم تدعو، ثم تهلل ثم تدعو، ثم تكبر 3 ثم تهلل ثم تدعو. وتحتمل أن تقول في الأولى الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التهليل، ثم تدعو، ثم تقول في الثانية الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تدعو، ثم تقول في الثالثة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تدعو. وتحتمل أنك تقول في الأولى الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وتدعو، ثم تقول في الثانية الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وتدعو، ثم تقول في الثالثة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ولا تدعو في الثالثة. السنة تحتمل كل هذا. الاقتداء أن تأتي بالكمال، لا أن تقتصر على المقدار المجزئ، المقدار الواجب. بهذا إذا التزمناه نكون محققين لاقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. ما أحببت اليوم أن أطيل عليكم بذكر صفة الحج لأنها تطيل الوقت، وأيضا صفة الحج أليق بالكلام عن الحج المبرور إن شاء الله عز وجل، فنذكرها غدا إن شاء الله عز وجل على وجه التفصيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في حياته كلها، أسأل الله أن يكرمنا بذلك وأن يشرفنا بذلك وأن يبلغنا هذه المنزلة العالية والمقام الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يتقبل منا حجنا، وأن يعيدنا إلى ديارنا سالمين غانمين، قد قبل عملنا وغفر ذنوبنا ورضي عنا وغفر لمن شفعنا فيه. نقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول صاحب عمل له شركة عليها ديون ولها ديون بطبيعة العمل، وهو محتمل شخصيا لتلك الديون، هل يجوز له الحج أم يشترط عليه أن يأخذ الإذن ممن لهم الديون؟
يا إخوة، الدين الذي على الإنسان لا يعارض الحج دائما. متى يمنع من عليه الدين من الحج؟ في حالة واحدة، إذا كان عليه دين حال يطالب به صاحبه، فإن حج لا يستطيع الوفاء، وإن لم يحج يستطيع الوفاء. إن كان على الإنسان دين حال ليس مؤجلا، يعني معنى حال ليس مؤجلا، متى ما أراد صاحبه طلبه وطالب به صاحبه، وكان الإنسان إن حج لا يستطيع أن يفي بالدين، وإن لم يحج يستطيع، نقول هنا لا تحج بل توفي الدين إلا إذا أذن لك صاحب الدين، قال حج وتسددني إن شاء الله في المستقبل. أما ما عدا ذلك فلا يضر. مثلا يا إخوة، أكثر الناس اليوم عليهم ديون على رواتبهم، أقساط تؤخذ من الراتب كل شهر، تؤخذ من الراتب كل شهر، وقد تكون مدتها 5 سنين. هذه لا أثر لها في الحج، لأن وفاءها مرتبط بالراتب فتقتطع من الراتب. بعض الناس مثلا عليه دين مؤجل سيسدد بعد 5 سنين، أنا اقترضت من إنسان مثلا 100,000 ريال، على أن أسددها له بعد 5 سنين، هل يلزمني هذا العام إذا أردت أن أحج أن أستأذنها؟ الجواب لا، هذا دين مؤجل لا علاقة له بالحج. طيب أنا علي دين حال وطالب به صاحبه وجاءني صديقي وقال يا فلان أريد أن تحج معي، قلت ما عندي، قال على حسابي، حجك على حسابي، فقط أحضر حقيبتك، كما يقول العامة محمول مكفول، هذا لا أثر له في الدين، له أن يحج لا علاقة له بالدين. شيء قديم كان الفقهاء يلحظونه في مسألة الدين، وهو أن الإنسان إذا حج فهذه رحلة محفوفة بالمخاطر، وكانوا يقولون الحاج إذا ذهب إلى الحج مفقود وإذا رجع مولود، رحلة محفوفة بالمخاطر، فكان يخشى أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج ما يستطيع أن يرجع، فكان الفقهاء ينظرون إلى هذه القضية في قضية الدين. أما اليوم ولله الحمد والمنة فالغالب على الحج السلامة، الحاج يذهب ولله الحمد والمنة ويرجع بحمد الله، هذا الغالب، إلا من قضى نحبه. فهذه النقطة قد تغيرت في زماننا، وذلك الفقيه وهو يفتي في مسائل الدين ينبغي أن ينظر إليها وأن يعتبرها في التأثير. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو الواجب والكمال في طواف الإفاضة؟ هل أن يكون يوم النحر أم بعد أيام التشريق؟
لا بأس، سنذكره غدا، لكن لأن ذكرنا الكمال هنا نذكره. طواف الإفاضة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قبل الظهر، قبل ظهر يوم النحر. سبحان الله، بركة في الوقت عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبيل شروق الشمس ويسير على بعيره بسكينة، وإذا وجد فجوة النص، ولما بلغ وادي محسر أسرع، فجاء والناس أمامه ما يطردون عنه حتى وصل جمرة العقبة، ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم انعطف على هديه وقد أهدى 100 ناقة، 100 من البدن، فنحر بيده الشريفة 63، ثم أعطى علي رضي الله عنه السكين لينحر الباقي. طيب، ثم قطعت وأخذ من كل بدنة قطعة ووضعت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. والمعلوم أن لحم البعير، وخاصة أنها متعددة وليست واحدة وليست صغيرة، يطول طبخه. أكل من اللحم وشرب من المرق، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم ركب بعيره فذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، كل هذا قبل الظهر. صلى الظهر في مكة، رجع إلى منى، وجد جماعة من أصحابه ما صلوا فصلى بهم الظهر، صلى الله عليه وسلم. إذن الأفضل لمن تيسر له أن يكون طوافه الإفاضة يوم النحر قبل الظهر، فإن لم يتيسر فالأفضل أن يكون في النهار قبل المغرب، فإن لم يتيسر ففي أي وقت، في أي وقت، هذا هو الكمال.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اعتمر الشخص عمرة التمتع في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى ما وراء المواقيت، فهل يلزمه الإحرام إذا أراد الدخول إلى مكة مرة أخرى؟
المتمتع إذا أدى عمرته في أشهر الحج ثم جاء إلى المدينة مثلا ليزور المسجد النبوي ثم أراد أن يرجع إلى مكة، هل له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام ويحرم من مكة لأنه متمتع؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس له ذلك، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة على مثالنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا مريد للحج، فيجب عليه أن يحرم، لكن لا يجب أن يحرم بالحج، إن شاء أحرم بعمرة عنه أو عن غيره. أنا من المغرب جئت متمتعا بعمرة، قضيت عمرتي في مكة، أتيت إلى المدينة أزور المسجد النبوي، أردت الرجوع إلى مكة، يجب أن أحرم من ذو الحليفة، بما أحرم؟ لك أن تحرم بعمرة ثانية عنك، ولك أن تحرم مثلا بعمرة عن أبيك الميت أو أمك الميتة وتذهب إلى مكة، وإذا أديت العمرة تتحلل وتبقى إلى يوم الثامن وتحرم بالحج، وأنت متمتع متعة واحدة. هذه العمرة التي وقعت لا تضر تمتعك ولا تزيد الواجب عليك في التمتع، إنما أمر كتبه الله لك، خير كتبه الله لك. وما ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنه يذهب بلا إحرام لأنه يحرم من مكة، الدليل يرده، ولولا أنه يذكر عند الناس ما ذكرته هنا، لكن أنا ذكرته هنا لأنه ينتشر بين الناس، ونقول يا إخوة الدليل يلزم، والعلماء يعرف لهم فضلهم، أئمتنا القدامى والمعاصرون نعرف لهم فضلهم، ولكن الدليل يقدم على قول كل أحد، فالقول المتعين عندي أن المتمتع إذا رجع إلى ما بعد المواقيت، يعني حتى تكون مواقيت بينه وبين مكة، ولم يرجع إلى دويرة أهله وأراد أن يرجع إلى مكة، يجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائق حافلة وأخرج إلى المناسك بالحافلة ونويت الحج ولم أحرم، فما حكم حجي؟
سائق الحافلة الذي يذهب بالحجاج إلى مكة ويرجع، حملات، عدة حملات، يذهب ويرجع يذهب ويرجع، لا يلزمه أن يحرم في أول رحلة، لأنه هنا ما هو ذاهب للحج، ما يريد الحج الآن، يريد أن يوصل الحجاج ثم سيرجع، فما يلزمه، متى يلزمه أن يحرم؟ في آخر رحلة، الرحلة التي سيذهب فيها إلى مكة ولا يرجع، هنا يلزمه أن يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا خالف أهل البلد في يوم عرفة مع أهل الموقف، فهل الفضيلة تكون لأهل البلد أم لأهل الموقف؟
لا عرفة في الدنيا إلا واحدة، عرفة في مكة، ما في مصر عرفة، ولا في الجزائر عرفة، ولا في إندونيسيا عرفة، ولا في ماليزيا عرفة. الناس كلهم في عرفة تبع لأهل الموقف. فأهل الموقف يتبعون، فالناس في الآفاق يتبعون أهل الموقف في عرفة. لكن هنا مسألة، لو فرضنا، وإن كان هذا العام ما أظن حصل خلل كثير بين أو اختلاف كثير بين البلدان، لكن لو فرضنا أنه حصل اختلاف بين يوم عرفة في الحج ويوم 9 من شهر ذي الحجة في دولة ما توافقت، يوم 9 عندنا في السعودية غير يوم 9 عندهم، ماذا يفعلون؟ إن كان يوم عرفة عندنا لا يوافق العيد عندهم، لا يوافق يوم العاشر، فإنه يصوم يوم عرفة عندنا، يصوم يوم عرفة عندنا. وإن كان يوم عرفة عندنا يوافق يوم العيد، عندنا يوم 9 عندهم يوم 10، فلا يجوز له أن يصوم. طيب ماذا يفعل؟ يصوم اليوم الذي قبله، يصوم الذي اليوم الذي قبله، ويكون إنما امتنع عن صيام يوم عرفة الذي هو لأهل الموقف للمانع الشرعي وهو يوم العيد، فيكتب له الأجر، يكتب له الأجر. أعطنا سؤالا واحد.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، الحلق أم التقصير إن كان بين العمرة والحج أسبوع؟
الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع وأدوا عمرتهم في اليوم الخامس، فكان بين العمرة والتحلل للحج 5 أيام، ومع ذلك قصروا في العمرة وحلقوا في الحج. فالأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج لاجتماع الحج والعمرة في حقه، فيقصر في العمرة ويبقى محل نظر. لو كانت عمرته مثلا في شوال وسيبقى في مكة إلى أن يحرم بالحج، فهذا وقت كافي ليظهر الشعر، فهل نقول هنا يحلق في العمرة ويحلق في الحج لينال فضل الحلق في النسكين، أو نقول نمضي القاعدة ونقول اجتمع الحج والعمرة في نسك واحد الذي هو التمتع، فيكون الصغير للصغير والكبير للكبير؟ المسألة محل نظر، فيها اجتهاد، والذي فيه اجتهاد من فعله بالنية الحسنة يؤجر، من فعله بالنية الحسنة يؤجر، فمن حلق بالنية الحسنة في العمرة يؤجر، ومن قصر في العمرة بالنية الحسنة يؤجر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. أكرر وصيتي للحجاج، يا إخوة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تشددوا على أنفسكم ولا تحرجوا أنفسكم، إلزموا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض تشديدات الفقهاء لا دليل عليها فلا تلزم، يعني بعض الناس يأتي يقول يا أخي عندنا في المذهب مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة محترم، لكن يا أخي ما يلزمك ما دام أن الدليل ما دل على لزوم ذلك لك فلا. يأتيني بعض الناس يسألني فعل شيئا فأقول ليس عليك شيء، يقول لا في المذهب عندنا، أنا أعرف أن في المذهب عليه فدية لكن الدليل ما يلزمه، لماذا تشدد على نفسك؟ ابتعدوا يا إخوة عن التشديد وابتعدوا عن التساهل، فدين الله وسط، لا تتساهلوا ولا تشددوا. وعليكم بالسكينة والرفق، الحج يجب أن تظهر فيه مظاهر الرفق والرحمة والمحبة والسكينة، مظاهر الرفق والرحمة والمحبة والسكينة. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.